بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في كتاب الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع قاعدة جديدة من قواعد هذا الكتاب، أن الحر لا يدخل تحت اليد، يعني تحت التصرف، ولا يتملك بأي نوع من أنواع التملك، وينبني على ذلك أحكام. نعم.
القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد، فلا يضمن بالغصب ولو صبيا.
تمام. يعني لو في حال أنا الآن أخذت صبيا ومات عندي، هلا أنا آثم بالغصب، أعذر على الغصب، لكنه لو مات عندي، هل أضمن ديته أو علي قصاص؟ الجواب: لا قصاص علي. لماذا؟ لأن الحر لا يضمن بهذه الطريقة، طالما أنه لا يملك يعني بالغصب، إذن لا يضمن أيضا بالغصب، لكن طبعا في إثم تعذير.
فلو غصب صبيا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن.
ليس بصنعي أنا. الآن لو غصب شات وماتت عندي أضمنها ولو من غير صنعي، لأنني متعد في أصل الغصب، لكن باعتبار أن الآدمي ليس الآدمي المطلق عن الحر، يعني الحر باعتبار أنه ليس مملوك، أنه حر ولا يدخل تحت اليد والتصرف، لذلك لا يضمن بهذه الطريقة. غصبه فيه إثم لكن لا يوجب الضمان. أما لو أنا قتلته بنوع من أنواع القتل، فعند ذلك ترتب علي حكم هذا القتل.
ولا يرد ما لو مات بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقلة إلى أرض مسبعة،
أو بنقله
أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق،
مسبعة للسباع يعني،
أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى مكان يغلب فيه الحمى والأمراض، فإن ديته على عاقلة الغاصب.
لماذا؟ لأنك متسبب في هذا الأمر، نقلته إلى موضع الهلاك، هنا قتل بالتسبب، مع أنه ما باشر القتل لكنه تسبب فيه لما أخذه إلى مكان الهلاك. نعم. إذن هنا صافي عنا إثم بالغصب وإثم التسبب بالقتل، والضمان على مين؟ على العاقلة، لأنه قتل ليس بعمد ولا خطأ، وإنما هو قتل بالتسبب،
لأنه ضمان إتلاف لا ضمان غصب.
نعم.
والحر يضمن بالإتلاف والعبد يضمن بهما.
بإيش؟ بالغصب والإتلاف، لأنه العبد ملحق بالأموال. أما أصل القاعدة سؤلنا: الحر لا يدخل تحت اليد، مو العبد.
والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب.
نعم. ولو عن المكاتب من حيث الرقبة عبد، لكن من حيث اليد هو ملحق بالأحرار.
ولو صغيرا.
نعم.
وتمامه في شرح الزيلعي قبيل باب القسامة.
يلا.
وأم الولد كالحر، ولم أرى الآن حكم ما إذا وطئ حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة.
يعني هو الآن متسبب في إحبالها، وعندما الولادة ما هذا من أثر فعله، فبالتالي بالولادة ماتت، هل يضمن الدية أو لا يضمن؟ نعم.
وينبغي عدم وجوب ديتها بخلاف ما إذا كانت أمة. ومن فروع القاعدة،
يعني الأمة يضمن وفاتها، ليه؟ لأنه إتلاف مال وليس إتلاف نفس، أما الحرة إتلاف نفس، وبالتالي هذا ليس بفعل مضاف إليه. نعم.
ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية.
لو طاوعته امرأة على الزنا لا مهر لها. ليه؟ لأنها مطاوعة.
ولو كان الواطئ صبيا فلا حد ولا مهر. وهذا مما يقال لنا
فلا حد على الزوج ولا مهر عليه. لا حد لأنه صبي ولا مهر لأنها مطاوعة. وهذا مما يستثنى من القاعدة، أن الوطئ لا يخلو عن عقر أو عطر، عن مهر أو حد. أنه هي وطئ الصبي خلى عن المهر وخلى عن الحد، خلى عن الحد من قبله لأنه صبي، وخلى عن المهر من قبلها لأنها مطاوعة.
وهذا مما يقال لنا وطء خلى عن الحد والعقر، بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق السيد.
نعم، لذلك مطاوعتها تسقط حقها في المهر ولا تسقط حق سيدها في المهر. نعم، فلو كانت حرة لا مهر لها، أما لو كانت المطاوعة أمة فالمهر لسيدها لا يسقط.
وخرج عن هذه القاعدة قول أصحابنا رحمهم الله إذا تنازع رجلان في امرأة
كل منهما يدعي أنها زوجته
وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما فهو الأولى. لكونه
هذا إشكال. ليه؟ أنه دعويان من هذا ومن هذا ترجحت إحداهما بوضع اليد. كيف وضع اليد؟ يعني أن ساكن معه بالبيت. نعم،
لكونه دليلا على سبق عقده. والأولى أن يقال إن الزوجة في يد الزوج لما قدمناه. ولقولهم في باب التخالف
يعني سبق العقد، وإنما لكونها في يده يعني عايش معه.
ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما. ولا التخالف فيما
التخالف
حاطين التخالف. ولقولهم في باب التحالف
أو التخالف يعني فيما لو اختلفا.
ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما،
هذا في متاع البيت. يعني لو في حال اختلفا على متاع البيت شو قلنا؟ ما يصلح للنساء دون الرجال فهو لها، وما يصلح للرجال دون النساء فهو له، وما يصلح لهما لمين؟ للزوج، لأنه في بيته. إذن الأصل أنه له لكن بيمينه. نعم،
معللين بأنها في يد الزوج.
يعني مثلا السجادة في البيت هل ممكن تكون للزوج أو تكون للزوج؟ يعني كلاهما يمكن أن يستعملها وأن ينتفع بها. طب هي الآن ظاهر لمين؟ للزوج. لماذا؟ لأنها في بيته. إذن معناها ادعى اثنان على شيء ملكا فرجحنا إحدى الدعويين بإيش؟ بكونها في يده. وكذلك لو ادعى رجلان نكاح امرأة وهي في بيت أحدهما نرجح كلامه على كلام الآخر بوجودها في بيته، يعني كونها في يده.
فهي وما في يدها في يده. فيقال في أصل القاعدة الحر لا يدخل تحت يد أحد إلا الزوجة فإنها في يد زوجها، والله سبحانه أعلم.
طبعا له عليها حق الاحتباس يعني.
ثم رأيت في جامع الفصولين من التاسع عشر ما نصه امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته وفي خارج يدعيها وهي امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته وفي خارج
وخارج
عندي واو عندكم وخارج يدعيها.
يعني خارجون إنسان ليس يعني ليست في يده، هذا هو الخارج.
وخارج يدعيها وهي تصدقه،
يعني مو خارج الدار، الخارج هو من ليست في يده.
فالقول لرب الدار
وهي ايش؟
وهي تصدقه. فالقول لرب الدار فقد صرح بأن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع. القاعدة الثامنة،
طيب،
إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
ودائما إذا اجتمع أمران من جنس واحد واتحد مقصودهما فالغالب ما هو أن يدخل أحدهما في الآخر، وعلى ذلك أمثلة. نعم.
فمن فروعها إذا اجتمع حدث وجنابة.
الحدث والجنابة كلاهما طهارة، هل يلزمه الوضوء والغسل؟ لا، طالما أن كليهما طهارة إذا ماذا يفعل؟ يغتسل ويدخل الوضوء في الغسل.
أو جنابة وحيض كفى الغسل لواحد.
لماذا؟
كفى الغسل لواحد.
مقصودهما شو هو؟ الغسل. هل يلزمها غسل عن الجنابة وغسل آخر عن الحيض؟ لا، هذان أمران من جنس واحد ومقصودهما وهو الطهارة واحد، فيدخل أحدهما في الآخر.
ولو باشر المحرم فيما دون الفرج ولزمته شاة ثم جامع فمقتضاها الاكتفاء بموجب الجماع.
بموجب.
فمقتضاها الاكتفاء بموجب الجماع.
موجب الجماع ما هو؟ لا، موجب الجماع هو الشهوة عند الإنسان الدافع، هذا الذي يوجب الجماع مثلا، يعني الدافع سبب له. أما الموجب هو الأثر الناتج عن الجماع، فبالفتح هي الموجب. سؤالك هنا يكتفى بموجب الجماع عن موجب الاستمتاع ما دون الفرج.
فمقتضاها الاكتفاء بموجب الجماع ولم أره الآن صريحا. ومنها ما لو قص المحرم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد
عليه شاة واحدة
فإنه يجب عليه دم واحد اتفاقا.
تمام، مع أن الجنايات متعددة.
وإن كان في مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله.
إيه، لو قص مثلا أظافر أول يد في مجلس والثاني في مجلس آخر عليه عند محمد إيش؟ شاة واحدة لاتحادهما في الجنس في الجناية، وعند أبي حنيفة عليه جنايتان لاختلاف المجلس.
وعلى قولهما يجب لكل يد دم.
نعم.
ولكل رجل دم إذا وجد ذلك في كل مجلس، حتى يجب عليه أربعة دماء إذا وجد في كل مجلس قلم يد أو رجل، فجعلناها جناية واحدة معنا لاتحاد المقصود وهو الارتفاق، فإذا اتحد المجلس يعتبر المعنى، وإذا اختلف تعتبر جنايات لكونها أعضاء متباينة. وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة، إلا أن مشايخنا رحمه الله قالوا في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى عليه بدنة، وفي المرة الثانية عليه شاة، كذا في المبسوط. وفي الخانية فإن جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
لماذا؟ لأنه لو جامعها قبل عرفات فسد حجه ولزمه إتمامه فاسدا، ومن ضرورة ذلك أن يجتنى جميع المحظورات منها الجماع. فلو جامع مرة ثانية الآن بيكون ورد جماعه على إحرام في حج فاسد، فيجب فيه أيضا شاة أخرى. نعم.
ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء.
بل يلزمه فقط دم الرفض.
ومنها لو دخل المسجد وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية. ولو طاف القادم عن فرض ونذر دخل فيه طواف القدوم بالقدوم، بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع.
هذا عند الحنفية، إنهم لا يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، لأنهما عملان مختلفان من حيث المعنى، هذا إفاضة وهذا وداع، وإن كان أداؤهما متحدا من حيث الصورة،
لأن كلا منهما مقصود.
نعم.
ومقصودهما مختلف.
طبعا طواف الإفاضة طواف الزيارة، أما الوداع سببه الوداع فراق البيت.
ولو دخل المسجد الحرام فصلى فيه مع الجماعة لا تنوب عن تحية البيت لاختلاف الجنس.
يعني تحية البيت بإيش؟ الطواف. إذا معناها لا يسقط عنه طواف تحية البيت بالصلاة.
ولو صلى فريضته عقيب طواف عقيب طواف ينبغي أن لا يكفيه عن ركعتي الطواف،
لأنها عبادة مستقلة من جنس آخر، هذه فريضة الظهر هناك واجب الطواف،
بخلاف تحية المسجد، لأن ركعتي الطواف واجبة فلا تسقط بفعل غيرها بخلاف تحية المسجد.
تسقط بفعل غيرها.
ولو تلا آية سجدة فسجد سجدة صلاتية قبل أن يقرأ ثلاث آيات كفت عن التلاوة لحصول المقصود وهو التعظيم.
يعني ركع عند فراغه من التلاوة، نعم، يجزئه ركوع الصلاة عن سجود التلاوة.
وكذا لو ركع فورا أجزأت قياسا، وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقياس كما بيناه في شرح المنار.
أن الأصل أن يعمل إذا تعارض القياس والاستحسان يعمل بإيش؟ بالاستحسان غالبا، إلا في مسائل هذه منها. يعني هنا القياس أن يجزئه الركوع عن السجود، والاستحسان أن لا يجزئه. إذن ومع ذلك عملنا بإيش؟ بالقياس، لأن الترجيح بين القياس والاستحسان باعتبار قوة الأثر، وقوة الأثر هنا في الركوع في القياس أقوى من استحسان. نعم.
وكذا لو تلا آية وكررها في مجلس واحد اكتفى بسجدة واحدة.
نعم.
ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد الجابر، بخلاف الجابر في الإحرام، فإنه يتعدد بتعدد الجناية إذا اختلف جنسها، لأن المقصود بسجود السهو رغم أنف الشيطان، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة، والمقصود في الثاني جبر هتك الحرمة، فلكل جبر، فاختلف المقصود.
فالمقصود من إيش؟
عيدة. ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد الجابر.
نعم.
بخلاف الجابر في الإحرام فإنه يتعدد بتعدد الجناية.
نعم.
إذا اختلف جنسها. لأن المقصود بسجود السهو رغم أنف الشيطان، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة.
تمام. في حال إنسان ارتكب أكثر من جناية في الصلاة، ما الحكم؟ عليه سجدتين فقط، لا يتكرر سجود بتكرر الجنايات في الصلاة، أما في الإحرام يتكرر الجابر.
والمقصود في الثاني جبر هتك الحرمة،
مؤرغام الشيطان،
فلكل جبر، فاختلف المقصود.
يلا. فلكل جناية جبر، ما هيك؟ أو لو حط جابر أحسن. شو عندكم أنتم؟ أيوة. نقول فلكل جابر أفضل أوضح.
ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد.
عن إيش؟ عن زنيات أو عن شرب الخمر مرات أو عن سرقات،
سواء كان الأول موجبا لما أوجبه الثاني أو لا. فلو زنى بكرا ثم ثيبا كفى الرجم.
ودخل الحد الأدنى في الحد الأعلى.
ولو قذف مرارا واحدا أو جماعة في مجلس أو مجالس كفى حد واحد. بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيا،
لأن الحد الأول عما سبق لا عما يأتي.
ولو زنى وشرب وسرق أقيم الكل.
زنى وشرب الخمر وسرق هي جنايات متعددة، فلكل منها حد
لاختلاف الجنس.
نعم.
ولو وطئ في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني ما بعده شيء وما بعده شيء. ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت.
لا، لو في حال وقع المفطر في يوم واحد، هو فطر إمتى؟ بأول مرة، بعدين ما عاد صايم. الآن إنسان الآن فعل هذا الفعل أول النهار، ثم فعله مرتين بالنهار، شو بنقول له؟ أول مرة كنت صايم وفطرت، المرة الثانية ما أنا صايم. هل عليه إثم الفعل؟ نعم، ما يقال لو فطر رمضان لذلك عليه قديش؟ كفارة واحدة. طيب لو هتك حرمة يعني يومين، إذا كان من شهر واحد عليه جناية واحدة، يعني كفارة واحدة. طيب لو كان من شهرين؟ نعم.
ولو وطئ في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بعده شيء ولو في يومين.
لا، ولو في يومين.
ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت.
تمام.
وإلا فإن كفر للأول تعددت.
يعني لأنها تكفر ما قبله لا ما بعده.
وإلا اتحدت. ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام لكونه أقوى. ولو لبس المحرم ثوبا مطيبا،
مع أنه في عنا جنايتين، جناية على الحرم وجناية على الإحرام، فالأصل أن يكون عليها كفارتان، كفارة لأجل الصيد وكفارة لأجل الإحرام.
ولو لبس المحرم ثوبا مطيبا فعليه فديتان.
ليه؟ فدية للبس، فدية للتطيب. إذن هذان فعلان متغايران ولكل منهما جابر.
لاختلاف الجنس.
نعم.
ولذا قال الزيلعي في قول الكنز: أو خضب رأسه بحناء، هذا إذا كان مائعا.
الحناء، أما لو كان جامدا فبصير ملبد، بصير كأنه غطاء على الرأس، فبصير في عنده جنايتين: أولا أنه خضب بالحناء، اثنين أنه غطى رأسه بها بعد ما صارت كأنها غطاء.
وأما إذا كان ملبدا فعليه دمان، دم للطيب ودم لتغطية الرأس.
نعم.
ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم.
تمام. كل جناية على المفرد فهي على القارن جنايتان. لماذا؟ لأنها جناية على إحرام العمرة وعلى إحرام الحج. نعم.
لكونه محرما بإحرامين عندنا،
بإحرام العمرة وإحرام الحج.
وقولهم إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم استثناء منقطع.
طبعا،
منقطع،
لأنه هذا ليس باستثناء حقيقي. ليه؟ لأنه هو الآن لما جاوز الميقات وقعت منه هذه الجناية لم يكن محرما لا بقران ولا إفراد، إذن بالتالي شفي عليه دم واحد لأنه جاوز الميقات وليس عليه دمان، طيب شلون هم يقول هون إلا هذه الجناية؟ يعني كأنها مستثناة. قال لك لا، هذا استثناء منقطع، ما بعده لا يدخل فيما قبله.
استثناء منقطع لأنه حالة المجاوزة لم يكن قارنا.
نعم.
ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر واحد.
الأب زنى بجارية ابنه، إنه طب ليش؟ آه والله فكرت تحل لي، أنت ومالك لأبيك، زنى في أكثر من مرة، هنا شبهة في الملك، فعليه أديش جناية واحدة وحد واحد أو حتى حد ما فيه. نعم.
لأن
شبهة الملك.
لأن الثاني صادف ملكه.
نعم.
وإن كانت شبهة اشتباه وجب لكل وطء مهر.
نعم.
لأن كل وطء صادف ملك الغير، فالأول كوطء جارية ابنه أو مكاتبه، والمنكوحة فاسدا.
لو أنه وطئها مرات طبعا حرام. نعم. لكن كل أحوال نقول ما في عليه حد، ليه؟ شبهة العقد.
والثاني
الاشتباه يعني.
والثاني كوطء أحد الشريكين الجارية المشتركة. لو وطأ
الجارية المشتركة بين اثنين في الملك لا يطأها لا هذا ولا هذا، لأنه شرط الوطء تمام الملك.
لو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها وتعدد في نصيب شريكه، والكل لها.
ما فهمنا شلون؟
لو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها وتعدد في نصيب شريكه والكل لها.
ما فهمنا،
عندكم
عيدنا أصوات.
ومن الثاني كوطئ
الاشتباه يعني
كوطئ أحد الشريكين الجارية المشتركة. لو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها وتعدد في نصيب شريكه والكل لها، ولا يتعدد في الجارية المستحقة، كذا في الظهيرية.
ما فهمنا هاي
عندكم نفس
نعيد شوي. ولو ايش؟
ولو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها وتعدد في نصيب شريكه والكل لها، ولا يتعدد في الجارية المستحقة.
طبعا هذا شوي من أول المسألة. وأما الثاني شبه الاشتباه.
ومن الثاني كوطئ أحد الشريكين الجارية المشتركة.
الآن جارية قلنا عند شريكين، وطئها هذا ووطئها هذا، شو بنقول؟ ما في حد، ليه؟ لشبهة الاشتباه أنها ملكه. نعم.
لو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها وتعدد في نصيب شريكه والكل لها، ولا يتعدد في الجارية المستحقة، كذا في الظهيرية.
هذا عند حاشية عندكم؟ هو لو مفصولة عما قبل المسألة ما هي؟
مفصولة
عندي مفصولة
سيدنا
مفصولة قاطئة مفصولة. طيب مسألة جيانية هيك الظاهر. ولو وطئ
عندي مدموجة مع بعض.
ولو وطئ
مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها وتعدد في نصيب شريكه، والكل لها، ولا يتعدد في الجارية المستحقة كذا في الظهيرية.
ما أسكي ما فهمته. خلينا نقرأ عما هلا بس شوي. آخر مرة كانت فهمناها بسم الله، وإلا نؤجئها. ولو وطئ مكاتبة مشتركة. يعني هذه الأمة مكاتبة بيني وبين شريكي، كاتبناها فهي مكاتبة مشتركة. نعم، لي وله من حيث الملك، ولي عليها نصف بدل الكتابة، ولشريكي له عليها نصف الكتابة. طيب،
مرارا ولو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها.
اتحد
في نصيبه
لها.
لها. في نصيبه. مهر واحد يعني فيه ما يتعدد بالنسبة للنصيب.
شو بعدها؟
وتعدد في نصيب شريكه.
والكل
يعني أنصاف يتعدد نصيب شريكه. والكل لها. المتحد
والمهر يعني.
المتحد والمتعدد.
يدفع لشريكه يعني. كما هو بالنسبة له واحد، أما كأنه لشريكه بيعطيه كمان، إنه هو اعتدى
مرارا على عدد الوطئات.
شريكه مرارا عدد المرات.
اتحد
في نصيبه.
وطئ
يعني، وبالتالي عليه يعني كأنه مهر واحد. لا
هو بس لشريكه كل مرة بيعطيه نصف، كأنه بيعطيه حصته.
يعني يعطيها مهر واحد بالنسبة لنصيبه.
اتحد في نصيبه
وتعدد في نصيب الشريك شريكه.
يعني الآن يعطيها إنها
مهر واحد بالنسبة للنصيب.
النتيجة بيحسبهم بيعطيونها
إلها. وتعدد في نصيب شريكه، يعني الشريك بيعطي
أنصاف مهور
عن حصته عن كل وطأ
نصف مهور.
نعم. ثم الكل ينصرف لمن للمكاتب، لأنه بدل بضعها فأكسابها لها.
نعم مكاتبة.
نعيد آخر مرة. هلا
ولو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد.
نقرأ مسألة مثل هاي، نقرأ كلمة كلمة حتى نفهم كل قيد لحاله. ولو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا هو كم قيد هذول؟ ثلاثة. نعم.
اتحد في نصيبه لها وتعدد في نصيب شريكه.
يعني اتحد الوطء في نصيبه. نعم. فعليه جناية واحدة، وتعدد الوطء في حق الشريك، فيدفع في كل مرة يعني نصف المهر.
والكل لها.
نعم، لأنه أكثر بضعها.
ولا يتعدد في الجارية المستحقة.
ليش؟ لأنها جناية والمالك واحد. يعني لو أنا اشتريت جارية منك طلعت مو إلك، طلعت واحد غيرك، فمالكها واحد. الله أعلم.
كذا في الظهيرية.
يلا.
ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة. لزمه الحد والقيمة.
الحد مقابل الزنا، والقيمة مقابل القتل.
لاختلافهما.
نعم.
ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع الدية. ولو زنى بكبيرة فأفضاها، فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليهما الحد. ولا شيء في الإفضاء، ولا مهر لها لوجوب الحد. وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما.
وجوب الشبهة يعني.
ولا شيء في الإفضاء. ووجب العقر. وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها. ولا مهر لها. فإن لم يستمسك
في حد يعني.
فإن لم يستمسك بولها
من الإفضاء يعني
فعليه دية كاملة.
صار كأنه أتلف منها عضوا ليس له ثاني في الجسم، فعليه دية كاملة.
وإلا حد.
نعم.
وضمن ثلث الدية.
وإلا حد
وضمن ثلث الدية.
نعم.
وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما. فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية. ويجب المهر في ظاهر الرواية. وإن لم يستمسك البول فعليه دية كاملة. ولا يجب المهر عندهما خلافا لمحمد رحمه الله. وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش. وإن كانت لا يجامع مثلها فإن كان يستمسك بولها
بعد الإفضاء يعني
فعليه ثلث الدية وكمال المهر ولا حد عليه.
وإنه وطئ امرأة لا صغيرة لا يجامع مثلها
ولا حد عليه وإلا فالدية فقط، كذا في شرح الزيلعي من الحدود. وأما الجناية إذا تعددت بقطع عضوه ثم قتله فإنها لا تتداخل فيها إلا إذا كان إلا إذا كانا خطأين على واحد ولم يتخللهما برء.
لأنه ما بنعرف بقى أنه هذا الخطأ الذي حصل هل يفضي إلى الموت أو لا، وهذا لا يظهر إلا بعد البرء، لأن الجراحات لا تعطى أحكامها إلا بعد استقرارها. يعني قد تفضي إلى الموت فتتحول الجراحة إلى قتل. نعم.
وصورها 16، لأنه إذا قطع ثم قتل،
قطع عضو إنسان، قطع يده ثم قتله، في عنا قطع وقتل. طيب هل هو كم صورة في عنا؟ إما أن تكون عمدين أو خطأين، أو القتل عمد والخطأ خطأ أو العكس، هاي أربع صور. هذول أربع صور صاروا. والقطع والقتل إما أن يحصلا قبل أن يتخللا بينهما برء أو أن يتخلل برء. هذين صاروا ثمانية. نعم. وأن يكون على شخص واحد أو على شخصين صاروا 16. نعم.
لأنه إذا قطع ثم قتل فإما أن يكونا عمدين أو خطأين، أو أحدهما عمد عمدا والآخر خطأ.
نعم.
وكل من الأربعة إما على واحد أو اثنين. وكل من الثمانية إما أن يكون الثاني قبل البرء أو بعده. وقد أوضحناه في شرح المنار في بحث الأداء والقضاء.
أيضا وضحناه بشرح العيني المنار، بس إني ذاكر ثمانية فقط، ما ذكر 16. سؤال التقسيم الأخير أنه على واحد أو على اثنين، هي خرجنا بها عن المسألة. نعم.
والمعتدة إذا وطئت بشبهة وجبت أخرى وتداخلتا.
وجبت عدة ثانية يعني وتداخلتا. كيف يعني؟ يعني هي المرأة الآن طلقت، أول حيضة مرأت، قبل الحيضة الثانية وطئت بشبهة، شوفي عليها ثلاث حياض تحسب الثانية والثالثة من العدة الأولى كأنها أولى وثانية من العدة الثانية، هي تداخلتها، صارت الحيضة الثانية والثالثة من العدة الأولى هي حيضة أولى وثانية من حيض من العدة الثانية. نعم.
والمرئي منهما سواء كان الواطئ صاحب العدة الأولى أو غيره لحصول المقصود.
ما فهمنا، عيده
شو عندكم؟
عيده أنت أول.
والمرئي منهما،
لا أبلا،
والمعتدة إذا وطئت بشبهة وجبت أخرى وتداخلتا. والمرئي منهما،
والمرئي من الحيض يعني ما تراه من الحيض في الحيض الثاني والثالث منهما من العدتين.
والمرئي منهما،
طيب،
سواء كان الواطئ صاحب العدة الأولى أو غيره لحصول المقصود. وقد علمت ما احترجنا عنه بقولنا من جنس واحد، وبقولنا ولم يختلف مقصودهما، وبقولنا غالبا والله الموفق. القاعدة التاسعة،
نقف هنا. الحمد لله رب العالمين.